بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب التلبيد. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. قال: وحدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال: وحدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالتلبيد. والتلبيد أن يجمع الرجل شعر رأسه ويضع عليه شيئا مما يجمعه كالصمغ لئلا يتشعث، لأن من المعلوم أن المحرم يكشف رأسه، فمع المدة الطويلة وكثرة الغبار وأثر الشمس يتسخ الشعر، فإذا لبد يعني جمع الشعر وجعل عليه شيء يضم بعضه إلى بعض ويلزق بعضه ببعض كالصمغ ونحوه، فإن هذا يسمى التلبيد. في الأثر الأول أن عمر رضي الله عنه قال: من ضفر يعني شعره فليحلق. ذكر ابن بطال أن الجمهور على أن من لبد رأسه وجب عليه الحلق، وبذلك أمر عمر الناس رضي الله عنه. ثم قال ابن بطال: وكذلك لو ضفر شعره أو عقصه. معنى أن عمر رضي الله عنه يقول: إنك إذا ضفرت شعرك ليمنعك أو جمعت شعرك لتمنعه من الشعث أو ضفرته لتمنعه من الشعث لم يجز أن تقصر. فهذا قول لبعض أهل العلم، وهو ظاهر كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يرى أن من لبد رأسه في الإحرام يتعين عليه الحلق ولا يجزئه التقصير، فنبه من ضفر رأسه وجعله ضفائر بأنه مثل من لبده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا، يعني ملبدا شعره لما أهل عليه الصلاة والسلام بالنسك. الحديث الذي بعده أن ابن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا ويقول هؤلاء الكلمات المعروفات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هؤلاء الكلمات، ولكنه كان يسمع الصحابة رضي الله عنهم يلبون بأنواع من التلبية السليمة التي لا إشكال فيها، فكان لا ينكر عليهم، فدل على أنه لا حرج من أن يزاد على هذه التلبية، وإن كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء. الحديث الذي بعدها أن حفصة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي معه يلزمه البقاء على إحرامه ولا يحل حتى ينحر يوم العيد، فقالت له: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل، يعني أنت لما فرغت من عمرتك بقيت على إحرامك ولم تحلل أنت من عمرتك. قال: إني لبدت رأسي، هذا الشاذ للباب، وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني أنه ساق الهدي معه فلا يحل من هذا الإحرام حتى ينحر يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفرق. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. قال وحدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله: في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
الفرق المقصود بالفرق شعر الرأس، وهو قسمته في المفرق وهو وسط الشعر، هذا هو المعروف عنه عليه الصلاة والسلام في آخر أمره. ودل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وذلك أن أهل الكتاب عندهم بقية من الحق، فكان يحب أن يوافقهم في أول الأمر فيما لم يأته فيه الأمر بحكم محدد. وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، يعني أنهم يرسلون الشعر ولا يفرقونه. الفرق يجعل حذاء الأنف بحيث يكون نصف من الشعر هنا ونصفه هنا، هذا هو الفرق. الفرق يعني يجعل تماما على حذاء الأنف بحيث يكون الشعر قسمين، قسم من اليسار وقسم من اليمين على حذاء الأنف، هذا هو الفرق الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم أي يرسلونها، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، يعني في أول الأمر عليه الصلاة والسلام الناصية مقدم الرأس، ثم فرق بعده، يعني بعد ذلك لما مضت مدة كان صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الكتاب، واستقر الوضع لأن العرب الذين كان يخالفهم من هؤلاء الوثنيين صاروا مسلمين، وصارت مسألة السدل مما تميز بها النصارى أهل الكتاب ولا سيما اليهود، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة أهل الكتاب مقصد، قد جمع ابن حجر المسائل التي وردت فيها الأحاديث مخالفة أهل الكتاب، يقول: فزادت على 30 حكمة، وأودعها في كتاب سماه القول الثبت في الصوم يوم السبت، يوم السبت، وكان أيضا يرجح صحة الصوم يوم السبت مخالفة لأهل الكتاب، وصحة الصوم يوم الأحد أيضا مخالفة لأهل الكتاب، لأن اليهود يعدونه عيدا، فكان صلى الله عليه وسلم يصومه مخالفة لهم، وهكذا النصارى يعدون الأحد عيدا فكان يصومه مخالفة لهم لأن العيد لا يصام. وتتبع أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر أحكاما كثيرة متعلقة بمخالفة أهل الكتاب في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أن الذي عليه الشريعة مخالفة أن هو مخالفة أهل الكتاب وعدم التشبه بهم. ومن غربة الدين الآن أن تجد كثيرا من الشباب يقلدون أهل الكتاب بل أهل الإلحاد، ولا سيما في شعورهم، بحيث يقصون هذه القصات المخالفة للفطرة المحتوية على ما هي عليه من الغرابة والتشويه للخلقة. قد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه أمر الجيش أن يقتلوا قوما كان من علامتهم أنهم يحلقون أطراف رؤوسهم ويجعلون شعرهم الذي في أعلى الهامة هو الباقي، وهذا للأسف الشديد هو المنتشر الآن عند كثير من الناس. فكان هذا من مزايا أهل الكفر أنهم يحلقون الشعر من الجوانب ويبقون هذا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا رأيتموهم فاضربوا بالسيف تلك الرؤوس، لأنهم كانوا كفارا خصهم أبو بكر رضي الله عنه بالقتل. فالآن انظر كيف تحول الحال والله المستعان، انقلبت السنة إلى ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتأسي بهؤلاء الكفرة في ما خالفوا فيه الفطرة وخالفوا فيه أحكام الشرع. فإن قيل: هل يجوز السدل؟ السدل من حيث هو يجوز، من حيث الجواز، هذا هو الظاهر، لأن من الصحابة رضي الله عنهم كان يسدل، لكن من حيث السنية السنة هي الفرق. ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني أن الطيب كان له لمعان في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، في لفظ وفي مفرق النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان يفرق عليه الصلاة والسلام، فكان يتطيب عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه ثم يحرم بعد، وكان يتطيب صلى الله عليه وسلم إذا حل من الإحرام كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الذوائب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره. قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. قال: وحدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال: بذؤابتي أو برأسي.
الذوائب هي كما في النهاية، أو الذوائب هي جمع الذؤابة، وهي الشعر المظفور المظفور من شعر الرأس كما نقله صاحب عون المعبود، وذكر ابن حجر أنها ما يتدلى من شعر الرأس. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث، وهي خالته، بات عندها وعند النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أرسله أبوه العباس حتى يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. يقول: فلما كان عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما أمره الله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم ساعات طوال جدا، لأنه إذا قام نصف الليل فإنه يقارب الآن تقريبا نحو الساعة 11، يزيد قبلها بقليل، يكون قبلها بقليل أو بعدها بقليل، ويصلي صلى الله عليه وسلم إلى قرب الفجر. ولهذا كان يصلي تقريبا صلى الله عليه وسلم في الشتاء 6 ساعات إذا طال، لأن الشتاء إذا طال يصل الليل فيه إلى 12 ساعة، وفي الليل القصير يصل في الصيف يكون الليل قصيرا فيصل إلى 9 ساعات، أي أنه في الليل القصير يصلي 4 ساعات ونصف صلوات الله وسلامه عليه. فرآه ابن عباس رضي الله عنه ما رأى هديه كيف يصلي عليه الصلاة والسلام. فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام ابن عباس عن يساره، فلما قام عن يساره أخذ عليه الصلاة والسلام بذؤابته، هذا هو الشاهد، وجعله عن يمينه، لأن المأموم يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن شماله. دل الحديث على إقراره عليه الصلاة والسلام على هذه الذؤابة، وهي الشعر المتدلي. وسئل الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه عن اتخاذ الذوائب، فذكر أن الظاهر أنها من باب المباحات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القزع. قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وتركها هنا شعارة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
نعم.
قال وحدثنا مسلم بن
شق عندك الفتح الشيء
الفتح والكسر.
نعم.
قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس ابن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
القزع جمع القزعة، وهي القطعة من السحاب. أنت تلاحظ أن السحاب في بعض الأحيان يكون صغيراً وغير متصل، فالقزع القزعة هي قطعة من السحاب صغيرة. فترى هنا في السماء قطعة من السحاب وقطعة أخرى وقطعة أخرى، فهذا هو المراد. سمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق. الشعر إما أن يحلق كله أو أن يترك كله، إما أن يتركه فيتعاهده بالتنظيف والتسريح ويحسن في تعاهده حتى لا يتسبب من آثار ذلك القمل والقذر والوساخ وإما أن يحلقه ولكن يحلقه كله، ولا يحلق جزءا ويترك جزءا، لأنه إذا ترك بعضا وحلق بعضا صدق عليه أنه وقع في هذا المحظور وهو القزع. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع وهو الذي ذكرنا هذا، فلما سئل ما القزع أجاب الراوي هنا عندك أنه عبيد الله، لكن في الرواية الأخرى التي رواها مسلم أن الجواب هذا كان من نافع، قال إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وهاهنا، يعني أنه لم يحلق الشعر كله وإنما تركه مفرقا، فأشار عبيد الله إلى ناصيته، الناصية هي مقدم الرأس وجانبي رأسه، فقيل لعبيد الله فالجارية والغلام، يعني الجارية البنت والغلام المراهق، أنت الآن تتكلم عن أن النهي بالنسبة للصبي، قال لا أدري هكذا قال الصبي. لما عاوده قال أما القصة والقفة للغلام فلا بأس بهما، مراده بالقصة يعني أنه إذا ترك شيئا من الشعر سواء مما يتعلق بالقفة من الخلف أو مما هو على هذه القصة فإنه لا بأس به، والمراد بها شعر الصدغين، والصدغان أين هما؟ ما بين لاحظي العينين إلى أصل الأذن، وقيل هو موصل ما بين اللحية والرأس، هل يصح أن يترك؟ الحقيقة أن هذا غير صحيح، لهذا علق شيخنا ابن باز رحمه الله قال لا حكمة لهذا، يعني قول عبيد الله أو الراوي نافع القصة والغلام والقفة للغلام لا بأس بهما، يعني جعل شيء من الشعر في القفة أو بين فيما يتعلق بالموضع هذا المسمى بالقصة، قوله إنه لا بأس، يقول الشيخ رحمه الله لا حكمة لهذا، إما أن يحرقه كله أو يتركه كله، ولهذا قال رحمه الله تعالى في قول الراوي هنا قال هذا من كيسه، مثل ما كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر شيئا من اجتهاده قال هذا من كيس أبي هريرة، يعني هذا مني أنا، لا تخلطوا ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الذي أنا أجتهد فيه، فالذي أجتهد به من كيسي يعني مني أنا، فيفرق بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما كان اجتهادا منه، ولا شك أن هذا غير صحيح، لأنه يقع القزع في الحقيقة في هذه الحال إذا جعل شيء في القفا أو شيء في ما بين لاحظ العين إلى الأذن وقع القزع. القزع مثل ما ذكر أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يشمل أن يترك أي شيء من الشعر في أي موضع، في أي موضع من الرأس، وثمة أمر معلوم أن القزع الحقيقة لا يقع فيه إلا من يعني ساءت فطرته، ولا سيما من يقلدون يعني هؤلاء الكفار ولا يعون بسوء المنظر الذي هم فيه، لكن من ساء يعني مزاجه وفطرته يستحسن القبيح، لكن ها هنا أمر وهو أن بعض الناس يقصر بعض الشعر دون بعض، والظاهر أن هذا نوع قزع، وهذا الذي مال إليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، إذا أراد أن يقصر نفس الوضع يقصر من عموم الشعر، ما يقصر جزءا ويترك جزءا حتى لو لم يحلق، يعني عندنا أحوال، إما أن يحلق الشعر كله وإما أن يترك الشعر كله ويتعاهده بالتنظيف وبالتسريح، وإما أن يقصر من جميع جوانب الرأس ومن أعلاه بحيث لا يبقي جزءا مقصرا وجزءا طويلا، كأن يجعل المقدم مثلا هنا طويل ثم يقصر من الجوانب، هذا كثير في الناس الحقيقة، وهذا غلط لأنه يعود إلى نفس معنى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما قد جعل به مثل هذا قال احلقوه كله أو اتركوه كله، هذا هو الذي يتعين، إما أن يحلق الشعر جميعه وإما أن يترك جميعه، وإما أن إذا أريد التقصير أن يقصر من جميع جوانبها، أما أن يقصر من جهة وتترك جهة أو يحلق جهة وتترك جهة، لا شك أن هذا مخالف لما ينبغي أن يكون عليه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تطيب المرأة زوجها بيديها. قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
نعم، تطيب المرأة زوجها بيديها لا إشكال فيه ولا بأس، فكانت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث هنا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بيديها عند الإحرام، وتطيبه عليه الصلاة والسلام بعد أن يتحلل، وذلك بمنى، فلا إشكال في هذا، والمرأة تعمل وتصنع مثل هذا مع زوجها. لكن ولا بأس أيضا أن يكون الطيب في يديها وأن تخرج رائحة الطيب منها ما دامت في البيت، فإذا أرادت أن تخرج إلى البيت وفيها أثر الطيب فإن تغسله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطيب في الرأس واللحية. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
يقول رحمه الله: باب الطيب في الرأس واللحية، يعني أن الذي يطيب هو الشعر في الرأس، شعر الرأس وفي اللحية. ثم ذكر حديث عائشة أنها رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد أو ما يجد صلى الله عليه وسلم من طيب حتى يوجد وبيص ولمعان الطيب في رأسه ولحيته. أخذ بعض أهل العلم أن تطيب الوجه للرجل لا يشرع، لأن الذي عادة يقوم بتطيب الوجه هن النساء، فيطيبن الوجه باعتبار أنهن يتزين بهذا لأزواجهن. وأخذوا من تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، شعر الرأس واللحية، أن هذا هو الذي يطيب من الرجل عادة، أن يطيب شعر رأسه وأن يطيب شعر لحيته. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع للرجل أن يطيب الوجه نفسه، يطيب وجهه، لأن المعتاد أن الذي يقوم بتطيب الوجه هن النساء، وإنما يكون الطيب في اللحية وفي شعر الرأس. نعم.
وإن لم يكن له لحية شعر.
هذا الظاهر، يجعل في شعر الرأس، في اليد مثلا، يضع في اليد ونحوه لا إشكال، لكن الكلام على تطيب الوجه، ذكر أن هذا مما يختص بالنساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الامتشاط. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرة، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار.
يقول رحمه الله: باب الامتشاط. والامتشاط افتعال من المشط، والمراد به تسريح الشعر، من كان له شعر فإنه ينبغي أن يعتني به كما تقدم وينظفه، لأن الشعر يقبل الوسخ جدا، فيتراكم من آثار تركه القمل والوسخ والروائح السيئة، والمسلم ينبغي أن يرفع نفسه عن مثل هذا، ولا سيما إذا كان مما يشم منه ويتأذى الناس من رائحته، ينبغي أن يلاحظ هذا المسلم نظيف يبعد نفسه عن مثل هذا. فلذلك جاء في الحديث أن من كان له شعر فإنه يكرمه، يعني أنا أمر بأن يكرم شعره، ما يبقي الشعر هكذا. في الحديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع رجل من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم. البيوت قديما ليست مثل البيوت الآن، فيها شيء من التماسك، ويوضع بين في أثناء الجدار ما يشد هذه الأنواع من البلوك ونحوها، ويوجد أيضا ما يسمى بالتليس وغيره مما يسد الشقوق. فالبيوت القديمة يكون فيها شيء من الشقوق التي يمكن أن يطلع من خلالها على إلى داخل الدار. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اطلع من جحر في نفس الدار، وكان صلى الله عليه وسلم في وسط بيته يحك رأسه بالمدرة عليه الصلاة والسلام. قيل إن المدرة هو عود كانت المرأة تدخله في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض، وقيل إنه مشط له أسنان، وكان عليه الصلاة والسلام يحك رأسه بهذا المدراء. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك. يعني لو علمت أنك تطلع على وسط البيت لضربت بالمدراء لا في يدك أو في ظهرك، ولكن في عينك هذه، في عينيك هاتين التي تنظر بهما. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. لماذا شرع الاستئذان؟ لأن المراد ألا ترى شيئا من عورات أهل البيت. ولهذا إذا أذنوا لك فإنهم يكونون قد تهيأوا، فلا يأذنون لك إلا بعد أن يكونون قد تهيأوا، إن كان هناك نساء يبعدن، إن كان الرجل متخففا مثلا من ثيابه أو نحوه فإنه يضم ثيابه إليه. أما أن تطلع ما في فائدة، حتى لو استأذنت، إذا اطلع الإنسان ثم قال أدخل فقد أساء، لأنه كما في الحديث هنا إنما جعل الاستئذان من أجل إبصار الأبصار أو من أجل البصر. المقصود أن تستأذن قبل أن ترى، أما إذا رأيت ثم استأذنت ما في الاستئذان في هذه الحالة فائدة. دل على أنه لا يجوز الاطلاع على البيوت وتتبع أحوال أهلها، ودل على أن أحدا لو فعل مثل هذا ثم رمي كما في الحديث، لو أن أحدا حذفه بحصاه مثلا فوقعت الحصاة في عينه وهو يطلع على عورة أخيه، فإن عينه هدر. لا يقال إن صاحب الدار قد تعدى، المتعدي هو الذي أطل على عورات الناس. فلو أنه رماه بحجر كما في الحديث ثم فقأ عينه فإن عينه تهدر، وهذا يدل على أهمية المحافظة على عورات المسلمين وعدم الاطلاع عليهم، وأن يتقي المسلم ربه في إخوانه. وإذا كان هذا يمنع من الإبصار فكذلك التسمع والتصنت والتجسس عليه واستماع حديثه، سواء بالقرب من عند جداره واستماع ما يقول، أو والعياذ بالله استعمال هذه الآلات التي يستخدمها بعض الناس يتصنت على جاره وعلى من حوله حتى يسمع ماذا يقولون. كل هذا من التعدي العظيم على حقوق المسلمين. الواجب أن يحفظ للجار حقه حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا لا يجوز الاطلاع على وسط بيته، ولا يجوز التسمع والتصنت ماذا يقول وماذا يحدث به امرأته وماذا يقول هو وأولاده، كل هذا لا يصلح ولا يحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترجيل الحائض زوجها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. باب الترجيل. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة.
ما في والتيمن أو في نسخة؟
أي في نسخة أخرى. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه.
هذان البابان يتعلقان بالترجيل، والترجيل هو تسريح الشعر. في الباب الأول ترجيح الحائض زوجها لا بأس، لأن الحائض طاهر، إنما النجاسة في نفس الدم وفي الموضع. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل أي أسرح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده، في الترجيل والتيمن فيه. عرفنا أن الترجيل هو تسريح الشعر. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن، يعني أنه كان يعجبه أن يبدأ بالجانب الأيمن عليه الصلاة والسلام ما استطاع في ترجله ووضوئه، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالجهة اليمنى من شعره عندما يريد تسريحه. والوضوء معلوم أنه يبدأ باليد اليمنى مثلا عند إرادة غسلها إلى المرفق، وهكذا يبدأ بالرجل اليمنى عند إرادة غسلها إلى الكعب، إلى الكعبين، وهكذا. فكان يعجبه عليه الصلاة والسلام التيمن في ترجله ووضوئه، وجاء في بعض الروايات وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.
شيخنا في باب الذوائب، في باب الذوائب عندي تحويل في الإسناد، قال بدل الحاء خاء.
لا يبدو غلط. إيه إني أظن غلط. عليكم السلام. يقول ما المراد بقول عمر رضي الله عنه ولا تشبهوا بالتلبيد؟ تقدم أن التلبيد أن يضم الشعر بعضه إلى بعض ويجعل عليه شيء من الصمغ حتى يجتمع. أما ما يتعلق بالضفائر فأن يجعل الشعر يعني يلف بعضه إلى بعض حتى يكون جملة من الضفائر، قد يكون له مثلا ضفيرتان وقد يكون له أربع ضفائر. فيقول عمر رضي الله عنه لمن ضفروا إنه يلزمكم أيضا كما يلزم من لبد الحلق، وهذا للمحرمين المقصود به من دخلوا في الإحرام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني عشر الثاني والعشرون من عام 38 و400 ألف. يقول الإمام الأجر رحمه الله عز وجل مواصلة في ذكر الأخبار التي دلت في بيان خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال محمد بن الحسين رحمه الله: ويذكر في هذه الباب قصة وفاة أبي بكر، ويذكر في هذا الباب قصة، ويذكر في هذا الباب قصة وفاة أبي بكر رضي الله عنه. لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكيا مسرعا مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة. حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه مسجى، فقال: رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه مستراحة وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله تبارك وتعالى وأعظمهم غنا في دين الله عز وجل، وأحوطهم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحدبهم على الإسلام، وآمنهم على أصحابه، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقربهم وسيلة، وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورحمة وفضلا، أشرفهم منزلة، وأكرمهم عليه، وأوثقهم عنده. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله تعالى في تنزيله صديقا، فقال في كتابه: والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر. وأسيته حين بخلوا، وأقمت معه عند المكاره حين عنه قاعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، وصاحبته في الغار، والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله عز وجل وفي أمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، فانهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خليفته حقا. لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين،
لم تنازع من يظهرنا والأقرب،
لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين وكبتي
ولم تصدع.
الأولى، إيش الفرق بين الأولى والثانية؟
يعني من باب ما قبلها ليظهر أنك نهضت وقويت ولزمت، وكان من سمتك أنك استمررت على هذا الحال فلم تنازع.
يعني ما يكون من منازعة المنافقين له،
والله ليظهر أنها أقرب، الأقرب له والعلم عند الله، ويحتمل لكن أقرب أنه في مجال الثناء عليه أنه ليس من أهل المنازعة والمشاقة.
صلى الله عليك. لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغيظ الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا، وذكر الحديث إلى آخره. ثم قال: رضينا عن الله قضاه وسلمنا له أمره، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. وذكر الحديث وسنذكره بطوله في موضع آخر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من يقول على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر غير ما ذكرنا من بيعته له ورضاه بذلك ومعونته له وذكر فضله فقد افترى على علي رضي الله عنه ونحله إلى ما قد برأه الله عز وجل من مذاهب الرافضة الذين خطئ بهم عن سبيل الرشاد. فإن قال فإنه قد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد أشهر ثم بايعه. قيل له إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند من عقل عن الله عز وجل أعلى قدرا وأصوب رأيا مما ينحله إليه الرافضة، وذلك أن الذي ينحل هذه إلى أمير وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه فيه أشياء لو عقل ما يقول كان سكوته أولى به من الاحتجاج به، بل ما يعرف عن علي رضي الله عنه غير ما تقدم ذكرنا له من الرضا والتسليم لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة والفضل. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. قيل له: إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدح لبيعة أبي بكر رضي الله عنه وليس هو ذمًا لها يا جاهل. فإن قال كيف؟ قيل له: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودفن اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فمضى إليهم أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنهما وخشي أن يحدثوا شيئا لا يستدرك سريعا، فكلمهم بما يحسن ويجمل من الكلام ووعظهم، فقال منهم قائل: منا أمير ومنكم أمير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلو تم هذا لكان فيه بلاء عظيم. واختلفت الكلمة، لأنه لا يجوز أن يكون خليفتين في وقت واحد. فقام عمر رضي الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال: لأن أقدم
الصواب لعنده لأن يغيرها إلى لأن، هذا الموجود في المراجع، لأنها ليست شرطية هنا وإنما أن، لأن وقدم. نعم، عندك لأن ولا لأن؟
لا هي ما في، لكن في بالي لأن.
لأن هو الصواب. الصواب لأن.
قال فقام عمر رضي الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال لأبي بكر: مد يدك أبايعك. فمد يده فبايعه، فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر، فبايعه الجميع طائعين غير مكرهين، لم يختلفوا عليه. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبايعه، وجاء الزبير فبايعه، وجاء بنو هاشم فبايعوه. فقول عمر رضي الله عنه: كانت بيعة أبي بكر فلتة، يعني افتلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب، لم يسفك فيها دم، ولم يختلف عليه الناس، فهذا مدح لها ليس بذم. يا من يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل.
يا من
يطلب الفتنة
اعقل.
اعقل بالكسر. يا من يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا مشرف كذا بالتخفيف. قال حدثنا مشرف بن سعد بن سعيد الواسطي قال حدث.
اسم غريب هذا
مشرف كذا
أعد السند.
قال حدثنا أبو الفضل العباس بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا مشرف بن سعيد الواسطي قال حدثنا أحمد بن داود أبو سعيد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر رضي الله عنه: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه، فنحن نستغفر الله عز وجل. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم بن الضرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: إيتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه بعدي. قال: فلما قام عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلف على أبي بكر رضي الله عنه، بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنو هاشم على بيعته، والحمد لله، على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل. قد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه عن مذهب السوء أو السوء.
تكلم رحمه الله تعالى هنا عما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قد قدمنا أن علي رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يخطب في الكوفة ويقول بصريح العبارة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنه. وهذا أمر معروف مشهور عنه، فذكر بعض أهل العلم أنه متواتر، فهذا هو المعروف عنه رضي الله عنه. الخبر الذي ذكره عن علي رضي الله عنه سيورده لاحقا ويعلق عليه إن شاء الله في موضعه. ذكر أن علي رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه تأخر عن بيعة أبي بكر مدة ولم يبايع مباشرة. قد قيل إن هذا ثابت، يعني ورد في الصحيحين. وقال البيهقي إن هذه الزيادة مرسلة، وأن القول بأن علي رضي الله عنه تأخر لم يثبت. في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه بايع كما بايع غيره، ولهذا لأنه مقر لبيعة أبي بكر رضي الله عنه كان يقيم الحدود ويقوم بما يقوم به الواحد من الرعية مع ولاة الأمر، وكان يشير إذا جاء أمر من الأمور على أبي بكر رضي الله عنه، وساند أبا بكر في قتال المرتدين وفي قتال أعداء الله عز وجل من الروم والفرس ونحو ذلك. هذا هو المعروف عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرافضة إذا صورت علي رضي الله عنه بمظهر من شذ عن جماعة المسلمين وأبى ولم يرضى ببيعة أبي بكر، فإنهم يذمونه وهم لا يشعرون. وهذا الذي ينبه عليه الإمام الآجري هنا، أنه إذا صور علي رضي الله عنه بأنه كان رافضا للبيعة، وأن الأمة بايعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومضت الجيوش تنهي ما يتعلق بردة المرتدين في الجزيرة، ومضت الجيوش بعد ذلك في قتال الروم والفرس، وعلي رافض لبيعة أبي بكر، هذا لا يليق أن يقال في علي. لكن الرافضة لا تدري أصلا بمواقع المدح والذم، فهم لا يعرفون المدح حتى يعرفوا ما الذي يترتب على مقولتهم من الذم. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه قال في شأن بيعة أبي بكر إنها كانت فلتة وقال الله شرها، وقال إن هذا لو عقل لعلم أن هذا من المدح، لأن هذه البيعة افتلتت من الشيطان، فلم يكن للشيطان فيها نصيب بسفك دماء وإحداث فتنة بين المسلمين. وذلك أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة رضي الله عنهم، ورأوا أن يكون هناك أمير من المهاجرين وأن يكون هناك أمير من الأنصار، وقالوا يكون هناك أميران. ثم إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة رضي الله عنهم اتجهوا إلى الأنصار في سقيفتهم هذه، وتكلموا معهم كلمات محدودة في وقت وجيز جدا. بعدها قام الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واتجهوا إلى أبي بكر فبايعوه، لأنهم كانوا يرون أنه يصح أن يكون هناك أميران. وأخبرهم أبو بكر رضي الله عنه أن الإمارة إنما تكون في قريش، وأن العرب لن تسمع إلا لأحد من رهط النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر قطعا لأنه من قريش. وأخبرهم أيضا بأن الله تعالى أمر أن يكونوا مع الصادقين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم المهاجرون بنص القرآن، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو المسدد الموفق، قال للأنصار: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر في فترة مرضه، أمر أن يصلي أبو بكر وصلى الناس خلفه. ما معنى ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسند إليه الصلاة، وهي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وهي أعظم الأركان على الإطلاق بعد الشهادتين، دل على أن أبا بكر أولى بماذا؟ أولى بالدنيا وولايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على الأهم وهو الصلاة، ومعلوم أن ولي الأمر هو الذي يصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر في حياته، وكان هو الذي يصلي بهم. لما أصابه عليه الصلاة والسلام المرض في الأسبوع الأخير من حياته، أمر أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه، وأصر ألا يصلي غيره. ففهم الأنصار رضي الله عنهم، وفهم المهاجرون، أن هذا المنصب العظيم هو منصب إمامة الصلاة، حين قدمه النبي صلى الله عليه وسلم له ليصلي المهاجرون والأنصار خلفه، أن في هذا دلالة على أنه أفضل منهم جميعا. وكذلك كان، فلما قال عمر رضي الله عنه: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ يعني وقد قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كلنا لا تطيب نفسه، نحن نستغفر الله عز وجل. وقاموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبايعوا أبا بكر، وإذا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا: رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ إذا رضيه ليكون إماما في الصلاة، والصلاة أمر من أمر الدين، فإذا ما بقي إلا أمر الدنيا، فأمر الدنيا سهل في ولايته. فأبو بكر لا شك أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحضر كتاب حتى يكتب عليه، أو كتب حتى يكتب فيه لا يختلف الناس، حتى لا يتمنى متمن ولا يقول أن قائل. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وترك الكتاب. قال: إن أبا بكر سيهيئ الله عز وجل من قدره، وسيأبى المسلمون إلا أن يكون هو الخليفة. وكذلك كان، فإن المسلمين لم يحتاجوا ولله الحمد إلا هذه المناقشة اليسيرة، فبايع الأنصار رضي الله عنهم في السقيفة. ثم من الغد بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه البيعة العامة، واجتمعوا وبايعوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة. والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه موضع عمر من الإسلام، وأن الله عز وجل عز به الإسلام، وعلم موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم قدر ما خصه الله الكريم به من الفضائل، فناصح أبو بكر ربه عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستخلف عليهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعلم أن الله مسائله عن ذلك، فما آل جهدا في النصيحة للمسلمين. ولقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر رضي الله عنه فقال له: أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر، فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا، وأن الله عز وجل سائلك. فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: أتفرقوني إلا بالله؟
أتفرقوني يعني أي أتخوفوني من الفرق،
وزنت على أذن تخوفون بتشديد الواو.
تفرقون الذي يظهر الفرق غير التفريق، إذا فرق غير الفرق، الفرق الخوف. أتفرقوني.
قال: أتفرقوني.
كذلك وجدتها في ضبط اللغة، في اللغة هكذا تضبط.
إيه بالتشديد بالتخفيف.
إيه هكذا وجدت.
فقال: أتفرقوني إلا بالله؟ فإني أقول له تبارك وتعالى: إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف لا يكون عمر رضي الله عنه عنده كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال أيضا علي رضي الله عنه: إن عمر عبد ناصح الله عز وجل فنصحه. وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه، وقتل عمر رضي الله عنه وهي عنده. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وثنى أبو بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بعده بالفضل،
وثلث
عمر بعدهما
بعدهما نعم،
وثلث عمر بعدهما بالفضل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه رحمه الله: كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر رحمه الله ملكا أو ملكا يسدده. فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. وقال ابن عباس: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: انتصف القوم منا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما بعمر ابن الخطاب، وإما بأبي جهل ابن هشام. فسبقت الدعوة في عمر، لأن الله عز وجل كان يحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ألحق على لسان عمر وقلب نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه عدل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولعمر ابن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل ما يكثر ذكره، وسنذكرها في غير هذا الموضع. ثم قول علي رضي الله عنه: وقد خطب الناس بالكوفة في خلافته رضي الله عنه على منبر الكوفة، لم يكرهه أحد على قوله، ولم تأخذه في الله لومة لائم، فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى عنه هذا جميع أصحاب علي رضي الله عنه ممن مثلهم يصدق على علي رضي الله عنه. وروى عنه ابنه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه. فبهذه الأحوال الشريفة وغيرها استخلفه أبو بكر رضي الله عنه، ورضي به جميع الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، فالحمد لله على ذلك. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه فيما أعلم قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه وصية أبي بكر رضي الله عنه هذه إلى الخليفة من بعده قال: حتى إذا لم يبق إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية، قال: وفرق عثمان أن يموت ولم يسمي أحدا، وعرف أنه لا يعدو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب في الصحيفة عمر بن الخطاب، ثم طواها، فأفاق أبو بكر وقد علم أنه لم يسمي أحدا، قال: فرقت؟ قال: نعم. قال: من سميت؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلا. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا عمر بن عثمان الحمصي قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: حدثني القاسم بن محمد أن أسماء بنت عميس أخبرته أن الرجل من المهاجرين دخل على أبي بكر رضي الله عنه حين اشتد وجعه الذي توفي فيه، فقال: قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: تفرقوني بالله عز وجل، فإني أقول لله تعالى: استخلفت عليهم خير أهلك. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن زبيد اليامي قال: لما حضرت أبو بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة بعث إلى عمر رضي الله عنه يستخلفه، فكان مما قال له: إني موصيك بوصية إن حفظتها إن لله عز وجل حقا عليك في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم موازين يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وثقاله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم بالباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. ثم قال في آخر وصيته: فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه ولن تعجزه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لقد حفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم ووصية خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي رعيته بالحق الذي أمر حتى خرج من الدنيا زاهدا فيها وراغبا في الآخرة. لم تأخذه في الله لومة لائم، لا يشك في هذه مؤمن ذاق حلاوة الإيمان. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا حيوة ابن شريح عن أبي بكر ابن عمرو عن مشرح كذا ابن هاعان قال: سمعت عقبة
عن مشرح
مشرح صلى الله عليه عن مشرح ابن ده ابن هاعان قال: سمعت عقبة ابن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب. وحدثنا الفريابي قال: حدثنا محمد ابن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا بشر ابن بكر قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم عن حبيب ابن عبيد عن غضيف ابن الحارث عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الحق على قلب عمر ولسانه. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال: حدثنا سلمة بن الأسود قال: أخبرني أبو عبد الرحمن قال: أبو عبد الرحمن قال: دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه وقد سجي بثوبه فقال: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى بينكم. ثم قال: رحمك الله ابن الخطاب، إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله في صدرك لعظيما، وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل. كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، لم تكن عيابا ولا مداحا. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رحمه الله قال: كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولعمر ابن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند جميع الصحابة رضي الله عنهم ما سنذكره ذلك في موضعه إن شاء الله.
بارك الله فيك. تكلم هنا عما يتعلق بخلافة عمر رضي الله عنه، وهي محل إجماع. أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم الخليفة بعد أبي بكر عمر، ثم الخليفة بعد عمر عثمان، ثم الخليفة بعد عثمان علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الخلفاء الراشدون. ووصف الرشد جاء في الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه تزكية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. تقدم حديث خلافة النبوة 30 سنة، وهي مدة هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نظر في أمر الأمة ووجد أفضل الصحابة على الإطلاق بعده عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، فرأى أن يوصي بأن يكون الخليفة من بعده عمر. وهذا يدل على أن ولي الأمر إذا أوصى بالخلافة لأحد من بعده فإن بيعته تلزم. فالولاية الشرعية التي يجب معها السمع والطاعة تكون على الأحوال الثلاثة. الحال الأول أن يبايع الوالي من قبل أهل الحل والعقد، كما حصل لأبي بكر، فإنه بايعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجتمعوا عليه، وهذا أفضل ما يكون في الولاية. الثاني أن يوصي ولي الأمر بأن يكون الخليفة أو الملك أو الرئيس أو السلطان من بعده فلان، تلزم في هذه الحالة البيعة. فإذا أوصى كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا لما أوصى أن يكون الخليفة من بعده عمر قال الصحابة سمعنا وأطعنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النوع الثالث الذي يلزم معه السمع والطاعة هو حال التغلب، بأن يتغلب أحد بالقوة على الولاية ويضبط البلد وتكون الشوكة معه. فيقال في هذه الحالة الناس على أحد خيارين اثنين: الحالة الأول أن يخرج الناس لهذا المتغلب ويقاتلوه فيبيدهم ويهلكهم، لأنه ما تغلب إلا بالقوة. الحالة الثانية أن تثبت بيعته شرعا ويلزم السمع والطاعة، وإن كان فعل هذا ليس بصواب، لكن من حيث السمع والطاعة تلزم. وهذا الذي لزمت به بيعة بني العباس، فإنهم قاتلوا بني أمية حتى تمكنوا، ولزمت به بيعة عبد الملك قاتل خصومه ومنهم ابن الزبير حتى تمكن، فبايعه الصحابة. فخلافة عمر رضي الله عنه على هذا، وما ذكر من هذه يعني من هذه الفضائل لعمر، لا شك أن فضائل عمر كثيرة جدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أشد ما على الرافضة هذا الخبر الذي ذكره لك، وهو أن عليا زوج أم كلثوم من عمر. فإذا قالوا إن عمر فيه كذا وكذا قبحهم الله، يقال فإن بنتا جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها علي، وأمها فاطمة، وأخواها الحسن والحسين، قد رأى علي أن عمر أهل لأن يتزوجها. فهذه من أشد ما يكون على الرافضة، ولهذا تسمع في أجوبتهم العجائب. فلو كان عمر كما تقول الرافضة قبحهم الله فيه كذا وكذا من خصال السوء التي يقولونها، لما زوجه علي رضي الله عنه. كيف يزوجه بنتا جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يراه أهلا لذلك. ثم ذكر جملة من الفضائل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فضائله كثيرة جدا، روى البخاري رحمه الله ومسلم منها شيء كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه جملة الحقيقة من الأحاديث، يعني ذكر أحاديث هنا بعضها ثابت السند وبعضها غير ثابت، وهذه مزايا الكتب يكون عند صاحب هذا الكتاب أحاديث وعند صاحب الكتاب الآخر أحاديث أخرى وهكذا. فمن ذلك هذا الثناء الذي يثنيه علي، يثنيه ابن مسعود، يثنيه الصحابة رضي الله عنه، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمم من قبلنا كان فيهم محدثون يعني ملهمون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر فكان ملهما رضي الله عنه، وآتاه الله تبارك وتعالى من التوفيق والسداد ما لا يخفى، إلى غير ذلك من الدلائل على فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثل قوله لو كان بعدي نبي لكان عمر، وأن الله جعل الحق على قلبه ولسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم صل وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
الأجري، الأجري نفس المؤلف محمد بن حسين الأجري هو صاحب الكتاب نفسه. لا لا قال محمد المؤلف، لا لا صاحب الكتاب محمد بن حسين الأجري المؤلف نفسه. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما، وكان الجيش 1500، منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله ومجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، ولم نرى له مثله خبرا يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. قال البيهقي رحمه الله الذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، ففيه رواية جابر ففي رواية جابر أحسن الله إليكم وأهل المغازي أنهم كانوا 1400 وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت 200 فرس، وكان لفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم. وقال أبو داود رحمه الله تعالى حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس. وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وهو المسعودي، وفيه ضعف. وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر معنا فرس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، ذكره أبو داود أيضا.
تقدم الكلام على ما يتعلق بنصيب الفارس والراجل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فصل. وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون عبد الله بن القيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وأخواني لي أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة. قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال من هذه؟ قالت أسماء، فقال عمر سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت يا عمر كلا والله، لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء. أحسن الله عليك. وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، فقال ليس بأحق بني منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان،
ولكم أنتم
أهل السفينة هجرتان. أحسن الله إليكم. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأما ما روي في هذه القصة أن جعفرا لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل، يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أشباه الدباب الرقاصون وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص. فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف. قلت ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب. لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها، كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك. فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام. فأين هذا من القفز والتكسر والتثني والتخنث؟ وبالله التوفيق.
يقول رحمه الله تعالى: في هذه الغزوة قدم جعفر رضي الله عنه وأصحابه من الحبشة، وأيضا قدم معهم أبو موسى الأشعري والأشعريون الذين أرادوا الهجرة لكن قذفتهم السفينة إلى الحبشة فقدموا جميعا. وفي هذا الحديث أيضا إخبار بمكان من هاجروا إلى الحبشة، فإنهم هاجروا إلى بلد يخالفهم فيها أهل البلد ويعيشون عيشة فيها صعوبة، وأهل البلد نصارى، والنجاشي رحمه الله تعالى قد أسلم ولكن مع ذلك توفي لاحقا، وكانوا يؤذون في الحبشة. فلما قال عمر رضي الله عنه إن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، قال عليه الصلاة والسلام لأسماء ولمن معها: إن لكم هجرتان، هجرة إلى الحبشة هاجروها كما هو معلوم لله عز وجل، ثم هاجروا إلى المدينة. ومن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أسماء رضي الله عنها: يطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجائع منهم ويعظ الجاهل، أما من يعيش في أرض الغربة وأرض أهل الكفر ويعاني فلا شك أنه قد أوذي في الله أكثر. ثم ذكر أن جعفر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به صلوات الله وسلامه عليه. أما الخبر الوارد هنا أنه حجل يعني مشى على رجل واحدة، فما دام أنه لا يثبت فلا يشتغل بالكلام عليه. وهؤلاء الذين لا يفقهون حين يقولون هذا يدل على الرقص، لا يفقهون ولا يعون، كون يمشي على رجل واحدة مع أنه لم يثبت الخبر، ما علاقة هذا بما يفعله أهل الرقص وقلة الأدب؟ الفرق كبير، لكن من لا يفقه النصوص ولا يعي مدلول ما فيها يستدل بأي شيء يظن أنه يناسبه. الله المستعان.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال موسى بن عقبة: كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. فلما فتح الله عليه خيبر أتاهم من كان ثم من بني فزارة، فقالوا: وعدك الذي وعدتنا. فقال لكم: ذر قيبة جبل من جبال خيبر. فقالوا: إذن نقاتلك. فقالوا: إذن نقاتلك.
نعم، بالنصب. إذن إذا جاء الفعل بعدها يكون الفعل بعدها منصوب بأن المضمرة. إذن نقاتلك.
نعم. أحسن الله. فقالوا: إذن نقاتلك. فقال: موعدكم كذا. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. وقال الواقدي: قال أبو شيم المزني وكان في قد أسلم فحسن إسلامه: لما نفرنا إلى أهلنا في مع عيينة بن حصن رجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل ففزعنا.
عرسنا من الليل أي نزلنا في آخر الليل للاستراحة، هذا معناه.
ففزعنا. فقال عيينة: أبشروا، إني أرى الليلة في النوم أني أعطيت ذر قيبة جبلا بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد. فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال: يا محمد، أعطني ما غنمت من حلفائي، فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، ولكن الصباح الذي سمعت نفر، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. صلى الله عليه. قال: اجزني يا محمد. قال: لك ذر قيبة.
لعلها أجزني.
قال: اجزني يا محمد. قال: لك ذر قيبة. قال: وما ذر قيبة؟ قال: الجبل الذي رأيت في النوم إنك تأخذه. فانصرف عيينة. فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف، فقال: ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء؟ والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول إنا نحسن محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون وهو نبي مرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا ولنا منه ذبحان أحسن الله إليكم ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيبر. قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض جميعا؟ قال نعم، والتوراة التي أنزلت على موسى، وما أحب أن تعلم يهود بقولي هذا بقولي فيه.
اليهود كانوا يعلمون كما قلنا، والأخبار في هذا كثيرة، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه المبعوث حقا، ولكنهم حسدوه وقدموا والعياذ بالله دنياهم على آخرتهم، وإلا فهم يعلمون. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما كانوا يشكون في أنه صلى الله عليه وسلم صادق، لكن لما بغوا وحسدوا وطغوا قدموا دنياهم على آخرتهم فهلكوا، ففاتتهم ولله الحمد الدنيا ولهم البوار والهلاك في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وفي هذه الغزات ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكلة، ثم قال اجمعوا لي منها هنا من يهود، فجمعوا له، فقال لهم إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا أن إن كنت كاذما نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجاء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. ولم يتعرض لها ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل، وأمر من أكل منها فاحتجم، فمات بعضهم، واختلف في قتل المرأة. فقال الزهري أسلمت فتركها. ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه. ثم قال معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، وذكر القصة وقال فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعتي؟ قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. قلت كلاهما مرسل، ورواه حمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلة أنه قتلها لما مات بشر بن البراء، وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا، فلما مات بشر قتلها. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، أو وأكثر الروايات أنه أكل منها، وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا.
هذه الواقعة كانت من اليهود أن زينب هذه بنت الحارث يهودية امرأة سلام مشكم، سمت دعت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تريد إكرامه وإكرام أصحابه، وذبحت شاة وسألت قاتلها الله عن الموضع الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فسمت الشاة هذه وأكثرت من السم في الذراع. فلما نهس النبي عليه الصلاة والسلام من الذراع أنطق الله عز وجل هذا الذراع بأنه مسموم، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الأكلة وأمر بجمع اليهود وسألهم هذه الأسئلة الثلاثة: من أبوهم؟ فكذبوه، ثم قال: كذبتم، أبوكم فلان. ثم سألهم عليه الصلاة والسلام عن أهل النار، فزعموا أن هذه الأمة هم أهل النار، لكن اليهود يدخلون فيها مدة بزعمهم، فقال: اخسأوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. يزعمون أنهم يدخلونها مدة ثم تخلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود في ذلك، فقال: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم سألهم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ ثم سألهم عن هذه الشاة: جعلتم فيها سما؟ فقالوا: نعم. سألهم عن الحامل على حامل لهم على ذلك، قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. جاء بالمرأة وذكرت أنها اعترفت وأنها كانت تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أن الله لا يسلطها عليه ولم يتعرض لها، والظاهر أن هذا في أول الأمر. بعد ذلك توفي الصحابي الجليل بشر بن البراء رضي الله عنه من آثار أكله من السم، فلما توفي من ذلك قتلها، هذا هو الظاهر، لأنه في أول الأمر عفى عنها باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع من آثار هذا السم شيء يضره، وتنازل عن خاصة حقه. لكن لما قتل الصحابي بهذا السم لا شك أن في هذه الحالة لا بد من أن يقتص من هذه اليهودية، فقتلت بناء على هذا. ومع ذلك فكما في الحديث هذا الذي في البخاري أن هذه الأكلة استمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم آثارها، ولهذا قال: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر فهذا أوان انقطاع أبهري. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي شهيدا، يعني من آثار هذا السم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على ما عند اليهود من الحقد والشر، وما كانت منطوية عليه قلوبهم من الفساد، مع علمهم التام بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.